السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة والأبناء، نشكر الله عز وجل على ما من به في هذه الليلة المباركة من هذا اللقاء عبر الهاتف لإخوة لنا في الدين في دار الحديث بمدينة تيجي في بلاد ليبيا، حرسها الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولا يفوتني أيها الأحبة أن أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة الفضلاء الذين نسقوا لهذا اللقاء. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا. أيها الإخوة والأبناء، نحن في هذا الزمن الذي كثرت فيه الإحن وتلاطمت فيه أمواج الفتن، في حاجة إلى مثل هذه اللقاءات التي بسببها تتضح المشكلات ويتبين من خلالها الحق من الباطل والصحيح من الخطأ والحق من الباطل، فلذلك أيها الأحبة أكثروا من اللقاءات والكلمات والاتصال بالعلماء وطلبة العلم الثابتين على المنهج السلفي، أيها الإخوة والأبناء، هذا اللقاء كما سمعتم بعنوان لزوم السنة نجاة من الفتنة، وهذا أمر مسلم له عند أهل السنة قديما وحديثا، وعلى ذلك من الأدلة من الكتاب والسنة الكثير والكثير من الأدلة، فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعتصم به سبحانه وتعالى وبكتابه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فلذلك هذا أمر من الله عز وجل بالاعتصام بالكتاب والسنة وترك المخالفات والخلافات والاجتماع على الكتاب والسنة، فإن هذا هو طريق النجاة من الوقوع في الفتن. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه من الأحاديث الكثير والكثير، في هذا الأمر الخطير، ولذلك نحن أيها الأحبة ندعو جميع الناس إلى الرجوع الصادق إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو طريق النجاة في هذه الدنيا من الوقوع في الفتن، وطريق النجاة يوم نلقى الله عز وجل. فلا تظن أيها العبد الصالح أن لك طريق في النجاة غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وأذكر بعض بعض الأحاديث التي تتيسر وأبين من خلالها الطريق الصحيح للنجاة من الفتن. الناظر والمتأمل في أحاديث الفتن التي صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن معظم هذه الأحاديث التي يذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام الفتن إلا وتجد في بعضها كيف تخرج من الفتن إذا وقعت، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ثم حرص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأمة يبين لها طريق النجاة من الفتن. ومن أعظم هذه الأحاديث ما صح عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من هو في جشره، ومنا من ينتظل، إذ سمعنا منادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حق عليه أن يخبر أمته ما هو خير لهم وأن ينذرها ما هو شر لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، فتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه بنيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، وإن جاء آخر ينازعه فاقتلوا الآخر. فأنت يا عبد الله حين أن توفق إلى التأمل في هذا الحديث وغيره من الأحاديث، تجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أخبر عن وقوع الفتن وأنها ستقع، كيف أنه بين لك كيف تخرج من هذه الفتن التي تأتي ويرقق بعضها بعضا؟ وهذا فضل من الله عز وجل ومنه على العبد أن جعل الله عز وجل له من المخارج حين أن تقع الفتن ما يسلم بسبب هذه المخارج من الوقوع في الفتن. وفي هذا الحديث خبر صادق من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان أكيد أن الفتن ستقع، ولذلك الفتن وقعت منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والفتن كثيرة، إما فتن في الشهوات، وإما فتن في الشبهات، وأعظم الفتن التي في الشبهات. ومعنى الشبهات هي الفتن التي تقع بسبب الاختراع في الدين وترك ما جاء به سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. ولذلك هذه الفتن التي في الشبهات والعظيمة جدا والاختلافات، ما من فتنة إلا ولها دعاة يدعون إليها ويزينونها للناس، وهذا العمل عمل شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ليوقع الناس في هذه الشبهات والشهوات. وقد اجتمع في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من الشهوات والشبهات، كما صح عند مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب بالهوى. ففي هذا الحديث جمع بين الشبهات والشهوات كما جاء في تفسير الحديث عند أهله في مظانه، وهو المقصود بالفتن فتن الشهوات والشبهات، نسأل الله العافية والسلامة. وغير هذه الأحاديث أحاديث أخرى تبين ذلك. والمقصود أيها الأحبة أننا لا بد أن نكون على يقظة وعلى علم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن العلم هو الطريق الصحيح وهو السبيل الصحيح للحماية من الوقوع في الفتن، لا سيما أيها الأحبة أن الحق واضح ولله الحمد وضوح الشمس في رابعة النهار أو في كبد السماء، والحق ولله الحمد موجود في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أشار إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين قال تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. فلذلك الأمان من الفتن التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما نجا من نجا من الفتن إلا بسبب توفيق الله عز وجل ثم تمسك الناجي بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم البعد عنها، وكذلك صح على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالأمان من الوقوع في الهلاك التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولو أردت أن أسرد ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا لطال بنا المقام، ولكن أيها الأحبة، فيما ذكرت لكم من الأحاديث الواضحة البينة الصحيحة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمبينة أن سبب النجاة من الوقوع في الفتن هو لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. ويجدر بنا في هذا المقام أن نبين لكم بعض الأمور. أولها أيها الأحبة أن النجاة من الوقوع في الفتن لها أسباب، وأن الوقوع في الفتن أيضا له أسباب. فمن أعظم الأسباب التي من تركها وقع في الفتنة هو البعد عن تعلم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. فإذا ابتعدت يا عبد الله عن العلم الشرعي الموروث من الكتاب والسنة فبذلك تعرض نفسك للوقوع في الفتن، لأن الشبهات التي يطلقها دعاة الفتن تخطفك يا عبد الله إذا لم يكن عندك من العلم ما تميز به الحق من الباطل وما تميز به السنة من البدعة وما تميز به الإيمان من الكفر وما تميز به الحق من الباطل. تخطفك الشبهة لأن لها دعاة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أولئك الدعاة التي على أبواب جهنم وعلى تلك السبل المتفرقة والمتعددة، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود حين قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله، وخط عن يمينه وشماله خطوطا فقال هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن من ابتعد عن العلم الشرعي من الكتاب والسنة قد يلج في هذه السبل لجهله ولتزيين الشياطين والدعاة المنحرفين لهذه السبل، فيلج في هذه السبل فتخطفه إلى الهاوية والعياذ بالله، إلى البدعة أو إلى الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. ومن استقام على الخط المستقيم والمقصود بالخط المستقيم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب الله وما صح من سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فكن حذرا أيها العبد الصالح، فتعلم من الدين ما يكون لك سدا منيعا وحائلا قويا بينك وبين الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أعظم الأسباب التي من تركها وقع في الفتن الانشغال عن العلم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والانخراط في الجماعات الضالة المنحرفة، فإن ذلك من أعظم الأسباب التي توقع العبد في المهالك، وتوقع العبد في الانحراف عن السنة الصحيحة التي بسببها النجاة. فكن يقظا أيها العبد الصالح، ولتكن مع أهل السنة، تتعلم وتسأل وتجلس معهم وتركن إليهم يدلوك على الطريق الصحيح. فما وقع من وقع في الانحراف والدخول في الجماعات والتقلب فيها إلا بسبب عدم العلم والانشغال بالعلم الصحيح من الكتاب والسنة، وتقديم آراء الرجال على نصوص الكتاب والسنة. فكم عانت هذه الأمة وكم ذاقت من ويلات دعاة الانحراف ودعاة الانحلال ودعاة الجماعات الضالة، كم عانت هذه الأمة وكم حرفت هذه الدعوات من شبابنا وأصبحوا يتقلبون ليل نهار في أنواع من الفتن وفي صراع ومخالفات واختلافات. فلذلك أصبح الحليم في هذا الوقت حيران مما يرى من هذه الفتن. حقيقة الحليم الذي بصره الله عز وجل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبصره قبل ذلك بنصوص القرآن وأمعن النظر في حال هذه الأمة، يرى أمرا عظيما ويحتار في حال هذه الأمة وما يخطط لها وما يدبر لها ولتفريقها من أهل الشر والعياذ بالله. فلذلك أقول على دعاة المنهج السلفي الصادقين الثابتين العارفين بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشغلوا جل أوقاتهم في بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فهو الطريق الصحيح لنجاة هذه الأمة. ثم أقول أيضا من الأمور التي يجدر بنا ذكرها في هذه أو في هذا اللقاء، أنه لا بد أن يتيقن الداعي إلى الله عز وجل على بصيرة أنه لن يسلم من العقبات في طريق دعوته. فلو سلم أحد من ذلك لسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكم لاقى من الأذى وكم لاقى من السب والشتم والاتهامات في سبيل هذه الدعوة. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان كثير الالتجاء إلى ربه جل وعلا وسؤاله التثبيت، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكثر من قول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، وفي قوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. إذا كان هذا نبي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل الثبات، فنحن لابد أن نتأسى به وبدعوته وبجهاده وبصبره على الأذى، فإن الصبر في الدعوة طريق الأنبياء وأمر من الله عز وجل للأنبياء أن يصبروا، وأمر لمن تأسى بهم أن يصبروا، كما قال الله عز وجل فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وهذا يدل على أن الداعية لابد أن يلقى من الأذى، فلذلك يتأسى بالأنبياء في الصبر على الأذى. ولا تحزن ولا تكو في ضيق مما يمكرون، وهذا دليل على أن أعداء هذا الدين وأعداء هذه السنة يمكرون بك ليل نهار، ولكن عليك أن تصبر وأن تصدع بالحق، وإن خالفك الخلق إبراهيم عليه السلام خالفه كل من في الأرض ولم يلتفت لكثرة المخالفين، إن إبراهيم كان أمة، فصبر فظفر وانتصر. وهكذا ما لقيه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أن تأسوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في عقيدته وفي عبادته وفي أخلاقه وفي معاملاته وفي جهاده وفي صبره، لاقوا الكثير من الأذى، إلى أن وصل الأذى القتل، كانوا يقتلون في سبيل هذا الدين وفي سبيل هذه الدعوة المباركة، ومع هذا هم يعلمون أن هذا هو الطريق الصحيح للنجاة، أن هذا هو الطريق الصحيح للنجاة. وما من أحد على مر الأزمان تمسك بهذا الدين وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا إلا ويلقى شيء مما لقيه سلفنا الصالح. ولذلك جاء في بعض الآثار أن بعض السلف كان يتهم نفسه إذا لم يؤذى، يتهم صدقه ويتهم نفسه إذا لم يؤذى، فانظروا يا رعاكم الله في زمننا المتأخر كم يلاقي أهل السنة الصادقين من الأذى، كم من الألقاب التي تطلق عليهم، كم من الألقاب. فها هم دعاة الجماعات المعاصرة ماذا يقولون عن أهل السنة؟ رموهم بالوهابية، ورموهم بالجامية، ورموهم بأنواع كثيرة من التهم الباطلة، وكل ذلك أيها الأحبة لينفر الناس عن دعوة الحق. ولكن لا نشك أبدا أن الله عز وجل ينصر من نصره. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله بإقامة دينه وإقامة سنة نبيه وإقامة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ينصرنا الله عز وجل على الأعداء، ومع النصر على الأعداء يثبت أقدامنا النزل، يثبت أقدامنا النزل، فتثبت أقدامنا على الحق. وننتصر على كل الأعداء بإذن الله عز وجل. ولذلك كل من وقع في انحراف يقوم برمي أهل السنة بالتهم، فإلى الله المشتكى، فإلى الله المشتكى. واثبتوا أيها الأحبة، ولا يغرنكم قلة السالكين، ولا يغرنكم كثرة الهالكين، فإنما هم غثاء كغثاء السيل. أما أهل السنة فهم الذين يستفيد منهم الناس في هذا الزمن، ويستفاد من دعوتهم ومن توجيههم ومن علمهم. فالزموا غرز أهل السنة، وعليكم بالعلماء، وعليكم بالعلماء، علماء المنهج السلفي الذين وفقهم الله عز وجل لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم مصابيح الدجى. هذا ما تيسر لي في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يثبتنا وإياكم على السنة. ونسأل الله عز وجل أيها الأحبة والأبناء أن ينصر هذا الدين وأن يعلي رأيته وأن يعز أهله وأن يذل أعداءه. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يوفق بلادنا بلاد السعودية، ويوفق بلادنا وبلادكم وأهلنا وأهلكم وحكامنا وحكامكم إلى الأخذ بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يؤلف بين قلوبنا ويوحد صفنا ويؤلف بين قلوبنا جميعا، وأن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة حتى نلقى الله عز وجل. فاحرصوا أيها الأحبة على دعوة الناس للكتاب والسنة، وما كان عليه سلف هذه الأمة، وحذروهم من الدخول في الجماعات والخلافات والاختلافات، وعليكم بالتآلف يا أهل السنة ويا أهل المنهج السلفي، عليكم بالتآلف والتواد والتناصح والتآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر ذلك بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإياكم والشدة المنفرة، عليكم بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فهي السبيل الصحيح لنشر هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة والأبناء، نشكر الله عز وجل على ما من به في هذه الليلة المباركة من هذا اللقاء عبر الهاتف لإخوة لنا في الدين في دار الحديث بمدينة تيجي في بلاد ليبيا، حرسها الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولا يفوتني أيها الأحبة أن أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة الفضلاء الذين نسقوا لهذا اللقاء. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا. أيها الإخوة والأبناء، نحن في هذا الزمن الذي كثرت فيه الإحن وتلاطمت فيه أمواج الفتن، في حاجة إلى مثل هذه اللقاءات التي بسببها تتضح المشكلات ويتبين من خلالها الحق من الباطل والصحيح من الخطأ والحق من الباطل. فلذلك أيها الأحبة، أكثروا من اللقاءات والكلمات والاتصال بالعلماء وطلبة العلم الثابتين على المنهج السلفي. أيها الإخوة والأبناء، هذا اللقاء كما سمعتم بعنوان لزوم السنة نجاة من الفتنة، وهذا أمر مسلم له عند أهل السنة قديما وحديثا. وعلى ذلك من الأدلة من الكتاب والسنة الكثير والكثير من الأدلة، فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعتصم به سبحانه وتعالى وبكتابه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فلذلك هذا أمر من الله عز وجل بالاعتصام بالكتاب والسنة وترك المخالفات والخلافات والاجتماع على الكتاب والسنة، فإن هذا هو طريق النجاة من الوقوع في الفتن، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه من الأحاديث الكثير والكثير. في هذا الأمر الخطير، ولذلك نحن أيها الأحبة ندعو جميع الناس إلى الرجوع الصادق إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو طريق النجاة في هذه الدنيا من الوقوع في الفتن، وطريق النجاة يوم نلقى الله عز وجل. فلا تظن أيها العبد الصالح أن لك طريق في النجاة غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وأذكر بعض الأحاديث التي تتيسر وأبين من خلالها الطريق الصحيح للنجاة من الفتن. الناظر والمتأمل في أحاديث الفتن التي صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن معظم هذه الأحاديث التي يذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام الفتن إلا وتجد في بعضها كيف تخرج من الفتن إذا وقعت، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ثم حرص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأمة يبين لها طريق النجاة من الفتن. ومن أعظم هذه الأحاديث ما صح عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه ومنا من هو في جشره، ومنا من ينتظل. إذ سمعنا منادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حق عليه أن يخبر أمته ما هو خير لهم، وأن ينذرها ما هو شر لهم. وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، فتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه بنيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، وإن جاء آخر ينازعه فاقتلوا الآخر. فأنت يا عبد الله حين أن توفق إلى التأمل في هذا الحديث وغيره من الأحاديث، تجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أخبر عن وقوع الفتن وأنها ستقع، كيف أنه بين لك كيف تخرج من هذه الفتن التي تأتي ويرقق بعضها بعضا. وهذا فضل من الله عز وجل ومنه على العبد أن جعل الله عز وجل له من المخارج حين أن تقع الفتن ما يسلم بسبب هذه المخارج من الوقوع في الفتن. وفي هذا الحديث خبر صادق من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان أكيد أن الفتن ستقع، ولذلك الفتن وقعت منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والفتن كثيرة، إما فتن في الشهوات، وإما فتن في الشبهات، وأعظم الفتن التي في الشبهات. ومعنى الشبهات هي الفتن التي تقع بسبب الاختراع في الدين وترك ما جاء به سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. ولذلك هذه الفتن التي في الشبهات والعظيمة جدا والاختلافات، ما من فتنة إلا ولها دعاة يدعون إليها ويزينونها للناس، وهذا العمل عمل شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ليوقعوا الناس في هذه الشبهات والشهوات. وقد اجتمع في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من الشهوات والشبهات، كما صح عند مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. ففي هذا الحديث جمع بين الشبهات والشهوات كما جاء في تفسير الحديث عند أهله في مظانه، وهو المقصود بالفتن فتن الشهوات والشبهات، نسأل الله العافية والسلامة. وغير هذه الأحاديث أحاديث أخرى تبين ذلك. والمقصود أيها الأحبة أننا لا بد أن نكون على يقظة وعلى علم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن العلم هو الطريق الصحيح وهو السبيل الصحيح للحماية من الوقوع في الفتن، لا سيما أيها الأحبة أن الحق واضح ولله الحمد وضوح الشمس في رابعة النهار أو في كبد السماء، والحق ولله الحمد موجود في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك أشار إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. فلذلك الأمان من الفتن التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما نجا من نجا من الفتن إلا بسبب توفيق الله عز وجل، ثم تمسك الناجي بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم البعد عنها، وكذلك صح على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالأمان من الوقوع في الهلاك التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولو أردت أن أسرد ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا لطال بنا المقام، ولكن أيها الأحبة، فيما ذكرت لكم من الأحاديث الواضحة البينة الصحيحة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمبينة أن سبب النجاة من الوقوع في الفتن هو لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. ويجدر بنا في هذا المقام أن نبين لكم بعض الأمور. أولها أيها الأحبة أن النجاة من الوقوع في الفتن لها أسباب، وأن الوقوع في الفتن أيضا له أسباب. فمن أعظم الأسباب التي من تركها وقع في الفتنة هو البعد عن تعلم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. فإذا ابتعدت يا عبد الله عن العلم الشرعي الموروث من الكتاب والسنة فبذلك تعرض نفسك للوقوع في الفتن، لأن الشبهات التي يطلقها دعاة الفتن تخطفك يا عبد الله. إذا لم يكن عندك من العلم ما تميز به الحق من الباطل وما تميز به السنة من البدعة وما تميز به الإيمان من الكفر وما تميز به الحق من الباطل، تخطفك الشبهة لأن لها دعاة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أولئك الدعاة التي على أبواب جهنم وعلى تلك السبل المتفرقة والمتعددة كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود حين قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله، وخط عن يمينه وشماله خطوطا فقال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن من ابتعد عن العلم الشرعي من الكتاب والسنة قد يلج في هذه السبل لجهله ولتزيين الشياطين والدعاة المنحرفين لهذه السبل، فيلج في هذه السبل فتخطفه إلى الهاوية والعياذ بالله، إلى البدعة أو إلى الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. ومن استقام على الخط المستقيم والمقصود بالخط المستقيم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب الله وما صح من سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فكن حذرا أيها العبد الصالح فتعلم من الدين ما يكون لك سدا منيعا وحائلا قويا بينك وبين الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أعظم الأسباب التي من تركها وقع في الفتن الانشغال عن العلم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والانخراط في الجماعات الضالة المنحرفة، فإن ذلك من أعظم الأسباب التي توقع العبد في المهالك، وتوقع العبد في الانحراف عن السنة الصحيحة التي بسببها النجاة. فكن يقظا أيها العبد الصالح، ولتكن مع أهل السنة، تتعلم وتسأل وتجلس معهم وتركن إليهم يدلوك على الطريق الصحيح. فما وقع من وقع في الانحراف والدخول في الجماعات والتقلب فيها إلا بسبب عدم العلم والانشغال بالعلم الصحيح من الكتاب والسنة، وتقديم آراء الرجال على نصوص الكتاب والسنة. فكم عانت هذه الأمة وكم ذاقت من ويلات دعاة الانحراف ودعاة الانحلال ودعاة الجماعات الضالة، كم عانت هذه الأمة وكم حرفت هذه الدعوات من شبابنا وأصبحوا يتقلبون ليل نهار في أنواع من الفتن وفي صراع ومخالفات واختلافات. فلذلك أصبح الحليم في هذا الوقت حيران مما يرى من هذه الفتن. حقيقة الحليم الذي بصره الله عز وجل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبصره قبل ذلك بنصوص القرآن وأمعن النظر في حال هذه الأمة، يرى أمرا عظيما ويحتار في حال هذه الأمة وما يخطط لها وما يدبر لها ولتفريقها من أهل الشر والعياذ بالله. فلذلك أقول على دعاة المنهج السلفي الصادقين الثابتين العارفين بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشغلوا جل أوقاتهم في بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فهو الطريق الصحيح لنجاة هذه الأمة. ثم أقول أيضا من الأمور التي يجدر بنا ذكرها في هذه أو في هذا اللقاء أنه لا بد أن يتيقن الداعي إلى الله عز وجل على بصيرة أنه لن يسلم من العقبات في طريق دعوته، فلو سلم أحد من ذلك لسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكم لاقى من الأذى وكم لاقى من السب والشتم والاتهامات في سبيل هذه الدعوة. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان كثير الالتجاء إلى ربه جل وعلا وسؤاله التثبيت، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكثر من قول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي قوله: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. إذا كان هذا نبي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل الثبات، فنحن لابد أن نتأسى به وبدعوته وبجهاده وبصبره على الأذى، فإن الصبر في الدعوة طريق الأنبياء وأمر من الله عز وجل للأنبياء أن يصبروا، وأمر لمن تأسى بهم أن يصبروا، كما قال الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وهذا يدل على أن الداعية لا بد أن يلقى من الأذى، فلذلك يتأسى بالأنبياء في الصبر على الأذى. ولا تحزن ولا تكو في ضيق مما يمكرون. وهذا دليل على أن أعداء هذا الدين وأعداء هذه السنة يمكرون بك ليل نهار، ولكن عليك أن تصبر وأن تصدع بالحق وإن خالفك الخلق إبراهيم عليه السلام خالفه كل من في الأرض ولم يلتفت لكثرة المخالفين. إن إبراهيم كان أمة فصبر فظفر وانتصر. وهكذا ما لقيه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أن تأسوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في عقيدته وفي عبادته وفي أخلاقه وفي معاملاته وفي جهاده وفي صبره، لاقوا الكثير الكثير من الأذى، إلى أن وصل الأذى القتل. كانوا يقتلون في سبيل هذا الدين وفي سبيل هذه الدعوة المباركة، ومع هذا هم يعلمون أن هذا هو الطريق الصحيح للنجاة، أن هذا هو الطريق الصحيح للنجاة. وما من أحد على مر الأزمان تمسك بهذا الدين وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا إلا ويلقى شيء مما لقيه سلفنا الصالح. ولذلك جاء في بعض الآثار أن بعض السلف كان يتهم نفسه إذا لم يؤذى، يتهم صدقه ويتهم نفسه إذا لم يؤذى. فانظروا يا رعاكم الله، في زمننا المتأخر كم يلاقي أهل السنة الصادقين من الأذى، كم من الألقاب التي تطلق عليهم، كم من الألقاب. فها هم دعاة الجماعات المعاصرة ماذا يقولون عن أهل السنة؟ رموهم بالوهابية، ورموهم بالجامية، ورموهم بأنواع كثيرة من التهم الباطلة، وكل ذلك أيها الأحبة لينفر الناس عن دعوة الحق. ولكن لا نشك أبدا أن الله عز وجل ينصر من نصره. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله بإقامة دينه وإقامة سنة نبيه وإقامة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ينصرنا الله عز وجل على الأعداء، ومع النصر على الأعداء يثبت أقدامنا النزل، يثبت أقدامنا النزل، فتثبت أقدامنا على الحق. وننتصر على كل الأعداء بإذن الله عز وجل. ولذلك كل من وقع في في انحراف يقوم برمي أهل السنة بالتهم، فإلى الله المشتكى، فإلى الله المشتكى. واثبتوا أيها الأحبة، ولا يغرنكم قلة السالكين، ولا يغرنكم كثرة الهالكين، فإنما هم غثاء كغثاء السيل. أما أهل السنة فهم الذين يستفيد منهم الناس في هذا الزمن، ويستفاد من دعوتهم ومن توجيههم ومن علمهم. فالزموا غرز أهل السنة، وعليكم بالعلماء، وعليكم بالعلماء، علماء المنهج السلفي الذين وفقهم الله عز وجل لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم مصابيح الدجى. هذا ما تيسر لي في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يثبتنا وإياكم على السنة. ونسأل الله عز وجل أيها الأحبة والأبناء أن ينصر هذا الدين، وأن يعلي رأيته، وأن يعز أهله، وأن يذل أعداءه. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يوفق بلادنا بلاد السعودية، ويوفق بلادنا وبلادكم وأهلنا وأهلكم وحكامنا وحكامكم إلى الأخذ بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يؤلف بين قلوبنا ويوحد صفنا ويؤلف بين قلوبنا جميعا، وأن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة حتى نلقى الله عز وجل. فاحرصوا أيها الأحبة على دعوة الناس للكتاب والسنة، وما كان عليه سلف هذه الأمة، وحذروهم من الدخول في الجماعات والخلافات والاختلافات. وعليكم بالتآلف يا أهل السنة ويا أهل المنهج السلفي، عليكم بالتآلف والتواد والتناصح والتآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونشر ذلك بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإياكم والشدة المنفرة، عليكم بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فهي السبيل الصحيح لنشر هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.